نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الصالح دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شاركنا القس تشاك بمقارنته ما بين الكبرياء والاجتهاد، وقد لاحظنا أن سفر الأمثال زاخر بالكثير من المقابلات ما بين أشياء متضادة. وفي حلقة اليوم سوف نتابع بنعمة الله المحب دراستنا في هذا السفر الغني بالحكمة، لنرى المزيد من النتائج المتباينة للمواقف الحياتية التي نواجهها على الدوام. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الإصحاح 13 من سفر الأمثال وابتداء من العدد 8. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح 13 والأعداد من 8 إلى 10، ونقرأ فيها: فدية نفس رجل غناه، أما الفقير فلا يسمع انتهارا. نور الصديقين يفرح وسراج الأشرار ينطفئ، الخصام إنما يصير بالكبرياء ومع المشاورين حكمة. هذه عبارة مثيرة للاهتمام، ومن المفيد أن نفكر فيها جيدا. فحينما ينشأ الخصام عادة ما تكون هناك كبرياء رابضة وراءه، كما أنها تقف وراء الكثير من المآسي في العالم. من المهم جدا لنا نحن المؤمنين بالمسيح أن نأتي إلى الصليب ونعلن موت إنساننا العتيق هناك، فهذه هي الطريقة الوحيدة للتخلص من الكبرياء. مثلا يقول أحدهم إنه متضايق بسبب ما قاله آخر عنه، وسبب ضيقه هو أنه لم يكن يريد أن يعرف الناس عنه هذه الحقيقة، لكنه في الواقع يحب الصورة التي تجعله يبدو وسيما، لأنها تترك انطباعا حسنا في نفوس الناس. أما ما يشوه تلك الصورة فيخلق فيه خصاما. وإذا فكرنا في الأمر فإن الكبرياء هي أساس ذلك الخصام. بعد ذلك يقول الحكيم في العدد 11 من الأصحاح 13: غنى البطل يقل والجامع بيده يزداد. وتعليقنا هنا هو أن هناك وسائل احتيال كثيرة يحقق بها الناس أموالا طائلة، ومصير المال الذي يأتي من أعمال الاحتيال هو الزوال، كما أن المحتال سينال جزاءه العادل. كان لي صديق يمارس أعمالا ليست مشروعة، وظللت أكرز له ببشارة المسيح زمنا طويلا. كان يحب أن يفتح أمامي خزانته ليريني 100,000 دولار نقدا، وكان يحب أن يأخذني لنتعشى ومعه في جيبه 20,000 دولار مثلا، فكان يتباهى باستمرار بغناه، وكان يفكر باستمرار في عملية احتيال جديدة ليسرق بها مال شخص آخر، وكان يعرف أن هناك أشخاصا يتربصون به لينالوا جزءا من ثروته أيضا، ومتى نجحوا في ذلك فسوف يبدأ في مطاردتهم ليستعيد ماله، وتسير أوقات حياته على هذا النحو. وهكذا فقد رأيت أن هذا المثل ينطبق تماما على حياته، فالمثل يقول: غنى البطل يقل والجامع بيده يزداد. ولنواصل تأملاتنا مستمعي الأعزاء في العدد 12 من الأصحاح 13، ونقرأ فيه: الرجاء المماطل يمرض القلب، والشهوة المتممة شجرة حياة. فالإنسان المماطل مستمعي الكرام هو كمن وعد فتاة بالزواج وطلب أن تنتظره سنة أخرى. بعد ذلك نقرأ العدد 13 من الأصحاح 13، وجاء فيه: من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشي الوصية يكافأ. والمقصود بالكلمة هنا هو كلمة الله الحية والفعالة، فمن يتبعها سينال البركة الجزيلة. وننتقل الآن إلى العددين 14 و15 من الأصحاح 13، ونقرأ فيهما: شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت، الفطنة الجيدة تمنح نعمة، أما طريق الغادرين فأوعر. أحيانا ما ننظر إلى الخاطئ ونتعجب أن طريقه سهل في الحياة، لكن الواقع هو أن طريق الغادرين شاق بحسب ما تعلنه كلمة الله العلي، فعاجلا أو آجلا سوف ينقلب الأمر عليهم في نهاية المطاف، ومتى حدث هذا لن تكون هناك فرصة للنجاة. ونستمر في تأملاتنا في الأعداد من 16 إلى 19 من الأصحاح 13، ونقرأ فيها: كل ذكي يعمل بالمعرفة، والجاهل ينشر حمقا، الرسول الشرير يقع في الشر، والسفير الأمين شفاء. فقر وهوان لمن يرفض التأديب، ومن يلاحظ التوبيخ يكرم. الشهوة الحاصلة تلذ النفس، أما كراهة الجهال فهي الحيدان عن الشر. الشهوة الحاصلة مستمعي الكرام والهدف المتمم هما أمر حلو، فحين يصل الإنسان إلى هدفه ويتممه نرى أنه يشعر بسعادة غامرة. وأتذكر هنا يسوع على الصليب حين قال: قد أكمل، حيث تمم شهوته. ونعلم أنه لم يكن يشتهي أن يقتني الأرضيات كما نفعل نحن، بل كان ينظر إلى الهدف الأسمى وهو خلاص البشرية. ونتابع الآن تأملاتنا في هذه الحكم في الأعداد من 20 إلى 23 من الأصحاح 13، وجاء فيها: المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر، الشر يتبع الخاطئين، والصديقون يجازون خيرا، الصالح يورث بني البنين، وثروة الخاطئ تذخر للصديق. في حرث الفقراء طعام كثير، ويوجد هالك من عدم الحق. ومن الأمثلة المثيرة للانتباه في هذا الإطار هو أحد برامج الغذاء في الهند الذي تدعمه إحدى الكنائس في أمريكا بإرسالها الغذاء إلى هناك، لكن الفئران هي التي تتغذى على الحبوب التي ترسلها الكنيسة. والسبب في ذلك هو أن الهنود لا يقتلون الفئران استنادا إلى إيمانهم بالتناسخ، وهكذا فإن الجوع لا يأتي دائما جراء قلة الطعام، بل يكون أحيانا جراء قلة الحق وعدم الإدراك. بعد ذلك نقرأ العدد 24 من الأصحاح 13، وجاء فيه: من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. نلاحظ في سفر الأمثال أن سليمان يتكلم كثيرا عن تأديب الأطفال، فمثلا يقول في الأصحاح 22 والعدد 15: الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. ثم يقول: إن منعت العصا أفسدت الطفل. كان ابني يعتقد أن هذه وصية، فحين بدأت أستخدم العصا معه ذكرني بهذا العدد، معتقدا أن كلمة الإفساد هنا تعني الدلال، لكني أوضحت له معنى الإفساد وبينت له أن منع العصا عن الابن لا يعني المحبة تماما، وكثيرا ما يتعامل الرب معنا بالمحبة نفسها. فإن كنت عزيز المستمع تتعرض للتأديب على خطاياك فاشكر الرب، لأن هذا نابع من محبته. ولا يتضمن التأديب دائما المرض أو التعرض لضائقة مالية، بل قد يكون اختبارا روحيا ليقوي إيمان الشخص وحياته الروحية. والحكمة تقول إن الأفضل لنا أن نقبل التأديب من الرب أبينا المحب. ونواصل تأملاتنا في العدد 25 والأخير من الأصحاح 13، وجاء فيه: الصديق يأكل لشبع نفسه، أما بطن الأشرار فيحتاج. وهنا نلاحظ من جديد المقابلة ما بين الخير والشر. ولننتقل الآن إلى الأصحاح 14 من سفر الأمثال والعدد الأول منه، وجاء فيه: حكمة المرأة تبني بيتها، والحماقة تهدمه بيدها. الكلام هنا هو أن المرأة الحكيمة تهتم وتبذل جهدا لتبني بيتها، ويجب أن تكون المرأة العاملة في بيتها مكرمة كالمرأة العاملة في سوق العمل، فلكل منهما أوضاعها التي حكمت عليها، إما أن تجلس في البيت وإما أن تخرج إلى سوق العمل، والمهم أن ليس لواحدة فضل على الأخرى. ولأحكي لكم هذه القصة التي حدثت مع زوجتي وابنتي. قبل وقت قصير اشتركت زوجتي وابنتي في دورة تدريبية في إحدى الجمعيات المسيحية، وظلت المدربة تتحدث إلى ابنتي متجاهلة زوجتي تماما. بعد ذلك عبرت زوجتي عن امتعاضها من فظاظة المرأة، فقد ظنت أنها لا تعيرها اهتماما لأنها كبيرة في السن، أما ابنتنا فلا تزال شابة. وأكدت زوجتي أن من المقيت أن يتناسى مثل هؤلاء السنين التي أمضاها كبار السن في الخدمة لما كانوا في شبابهم. وحاولت ابنتي أن تلطف الأجواء وتغير مجرى الكلام دون أن تقتنع زوجتي، وفي النهاية أعلنت ابنتي الحقيقة بقولها لزوجتي: فلأكن صريحة معك يا أمي، الحقيقة هي أني ملأت في استمارتي لالتحاق أني كاتبة، أما أنت فكتبت أنك ربة منزل. وهذا باختصار هو ما جعل المرأة تعطيني انتباها أكثر، فأنا في نظرها امرأة عاملة، أما أنت فلست كذلك. غير أن حكمة المرأة يا أحبائي تبني بيتها، وليست هناك مكافأة في العالم أعظم من أن ترى ثمر امرأة حكيمة بنت بيتا يتمتع فيه أهل بيتها بالحب والأمان. ومن بيت مثل هذا سيخرج شبان وشابات صالحين للمجتمع، فيا لها من مكافأة وبركة غنية. فالحكمة تبني البيوت حقا، ولا سيما إذا كانت ربات البيوت حكيمات. ونستمر في تأملاتنا في الأعداد من الثاني إلى الرابع من الأصحاح 14، وجاء فيها: السالك باستقامته يتقي الرب، والمعوج طرقه يحتقره. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، أما شفاه الحكماء فتحفظهم. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. وهنا حكمة طريفة مستمعي الأعزاء، وهي تقول أن المعلف النظيف ليس بالضرورة مدعاة للافتخار، فربما يكون خاليا من الثيران. ونتابع الآن العددين 5 و 6 من الأصحاح 14، ونقرأ فيهما: الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب. المستهزئ يطلب الحكمة ولا يجدها، والمعرفة هينة للفهيم. وأذكر هنا حدثا من أيام الدراسة، حيث كان يقول أحدهم بعد الامتحان إن الامتحان كان صعبا، فكنت أرد إنه ليس صعبا لمن يعرف الإجابات، أما من لا يعرفها فسوف يضطر لأن يفكر كثيرا ويقول أي شيء من باب التخمين فحسب. وخلاصة القول هي أن المعرفة تكون هينة للفهيم. ونتابع استعراض هذه الأمثال الحكيمة في العدد 7 من الأصحاح 14، ونقرأ فيه: اذهب من قدام رجل جاهل إذ لا تشعر بشفتي معرفة، أي إن وجد الإنسان شخصا يتفوه بتفاهات واتضح أنه جاهل فالأفضل أن يترك الجاهل دون أن يناقشه بجهالاته. لنواصل الآن تأملاتنا في العددين 8 و9 من الأصحاح 14، وجاء فيهما حكمة الذكي فهم طريقه وغباوة الجهال غش. الجهال يستهزئون بالإثم وبين المستقيمين رضا. كم يحب الحمقى أن يسخروا بكون شيء ما خاطئا، أي أنهم يعرفون أنهم يخطئون ولا يعيرون الأمر أدنى وزن، بل يسخرون بمن يشدد إدانة أفعالهم واصفا إياها بأنها خاطئة. بعد ذلك نقرأ الأعداد من 10 إلى 12 من الأصحاح 14، وجاء فيها القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب، بيت الأشرار يخرب وخيمة المستقيمين تزهر. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. فما الطريق يا أصدقائي الذي يبدو صحيحا للإنسان ولكنه ينتهي بالموت؟ أهو ضيق أم مستقيم أم واسع؟ وفي هذا السياق قال يسوع في إنجيل متى والأصحاح 7 والعددين 13 و14، ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. وفي هذه الأيام مستمعي الكرام نسمع أشخاصا يقولون إن كل الطرق تؤدي إلى الله العلي، لكن هذا ليس صحيحا بحسب التصريح الحاسم الذي أدلى به يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والعدد 6، حيث قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به. ومع أن كل الطرق تؤدي في نهاية الأمر إلى إله ما، فالسؤال المطروح هو إلى أي إله؟ فلابد أن نعلم أنه لا يوجد إلا طريق واحد يؤدي إلى الآب، وهذا الطريق هو يسوع المسيح وحده. لذلك يعلمنا الكتاب المقدس في سفر الأمثال أنه توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. فإن كنت عزيز المستمع تسير في طريق آخر غير يسوع المسيح، فأنت تسير غالبا في طريق سيؤدي بك إلى الهلاك والانفصال عن الله القدوس. فليس هناك طريق إلى الله العلي سوى يسوع المسيح، وليس اسم آخر سوى يسوع المسيح قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. والآن نقرأ أعزائي المستمعين 13 من الأصحاح 14، وجاء فيه أيضا في الضحك يكتئب القلب وعاقبة الفرح حزن. وينطبق هذا على الشخص الذي يسير في طريق الموت. بعد ذلك يقول في الأعداد من 14 إلى 17 من الأصحاح 14 المرتد في القلب يشبع من طرقه، والرجل الصالح مما عنده، الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلى خطواته، الحكيم يخشى ويحيد عن الشر والجاهل يتصلف ويثق، السريع الغضب يعمل بالحمق وذو المكايد يشنأ. ربما نتذكر جميعا أننا مارسنا أعمالا حمقاء في أثناء نوبة غضب، فالشخص سريع الغضب والاستثارة يتصرف بحماقة، وكثيرا ما يندم مثل هذا على التصرفات الحمقاء التي يمارسها في غضبه، فربما فقد كثيرون علاقات مهمة وأصدقاء مقربين لأنهم لم يتمالكوا أنفسهم في أوقات الغضب وقالوا أو فعلوا أمورا جعلتهم يخسرون أولئك الأصدقاء. وفي هذا الإطار يقول سليمان الحكيم في الأصحاح 16 من سفر الأمثال: مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. ونتابع تأملاتنا في الأصحاح 14، ونقرأ الآن الأعداد من 18 إلى 30، وجاء فيها: الأغبياء يرثون الحماقة، والأذكياء يتوجون بالمعرفة، الأشرار ينحنون أمام الأخيار، والأثمى لدى أبواب الصديق، أيضا من قريبه يبغض الفقير، ومحبو الغني كثيرون، من يحتقر قريبه يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. أما يضل مخترع الشر؟ أما الرحمة والحق فيهديان مخترع الخير. في كل تعب منفعة، وكلام الشفتين إنما هو إلى الفقر. تاج الحكماء غناهم، تقدم الجهال حماقة، الشاهد الأمين منجي النفوس، ومن يتفوه بالأكاذيب فغش. في مخافة الرب ثقة شديدة، ويكون لبنيه ملجأ. مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. في كثرة الشعب زينة الملك، وفي عدم القوم هلاك الأمير. بطيء الغضب كثير الفهم، وقصير الروح معلي الحمق. حياة الجسد هدوء القلب، ونخر العظام الحسد. السؤال المهم هنا في نهاية هذه الحلقة مستمعي الكرام: كيف عرف سليمان كل هذا؟ وكيف ميز أن للحسد القدرة على الدمار، أما حياة الجسد فهي هدوء القلب؟
رأينا في حلقة اليوم أنه ليس سراً أن مشاعرنا قوية، حتى إنها يمكن أن تؤثر في أوضاعنا الصحية بوسائل شتى. فمن الممكن مثلا أن يمزقنا الغضب والغيرة ويخلقا فينا تأثيرا سلبيا، في حين يمكن أن يحقق فينا القلب السليم نتائج إيجابية. لكن علينا أن نتبع الحكمة الواردة في كلام بولس الرسول حين قال في رسالته إلى أهل فيليبي والأصحاح 14: تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القسطشك دراسته لسفر الأمثال، وذلك بالنظر إلى الطرق التي يسلكها الإنسان الحكيم.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تؤمن بأن يسوع هو الطريق والحق والحياة بحسب ما صرح عن ذاته. ونصلي أيضا أن يملأ الرب العلي قلبك بالفرح والتعزية في حياتك وعملك وأسرتك. ونصلي أخيرا أن تصدق أنك تستطيع أن تلقي عند قدمي يسوع كل أتعابك وأحمالك وأحزانك، لأن نير يسوع هين وحمله خفيف. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
والناس الشر وأهواها وسواد الظلمة أعماها.
أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي سأسبح.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.